إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح مسلم عند كتاب الكسوف، وأول باب في هذا باب صلاة الكسوف.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. حدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. أي بالرواية الثانية التي هي رواية أيضا طويلة، فنقف مع هذه الرواية ثم نذكر الرواية الأخرى إذا كان فيها زيادات نقف عندها. هذا كتاب الكسوف، والمقصود فيه كيفية الصلاة عند كسوف الشمس أو القمر، ويقال لكل منهما كسوف. يقال: كسفت الشمس، أو كسفت الشمس، أو انكسفت الشمس، ويقال كذلك: كسف القمر، أو قصف القمر أو انكسف القمر. ويجوز أن نقول أيضا خسفت الشمس وخسفت الشمس وانخسفت الشمس، وكذلك في القمر، خسف القمر أو خسف القمر أو انخسف القمر. كل هذا يعني الأمر فيه واسع، يجوز أن نقول الشمس خسفت يعني ننسبها إلى فعل الكسوف أو القمر، ويجوز أن نقول الخسوف أيضا بكل منهما. وبعض العلماء يخص الخسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وبعضهم يعكس الأمر فيجعل الخسوف الشمس والخسوف القمر. طبعا هذا قول إيه؟ خطأ لا شك، لأن الله عز وجل قال وخسفت وخسف القمر، هذا في القرآن وخسف، هذا قول خطأ لا شك. والقول الثاني اللي احنا ذكرناه مربط للصحيح، والصحيح والقول الأول. فنجي في هذا أول حديث أول كلمة يقول لنا إيه؟ خسفت الشمس، ذكر الشمس هنا إيه؟ بالخسوف. وبعضهم يقول إن الخسوف يقال إذا تغيرت تماما، يعني ذهب الضوء كله، هو الخسوف إذا تغير بعض الضوء، يعني لو كان الخسوف كامل يقال له خسوف، وإذا كان ناقص يقال له خسوف. وأنا طبعا برضه يعني لا دليل عليه، لكن الراجح إن الأمر واسع، نقول سواء ذهب كل الضوء يعني كان الخسوف أو الخسوف كامل أو ذهب بعض الضوء. وفي كلا الحالات يشرع صلاة الكسوف، سواء كان الكسوف كاملا أو كان إيه أو كان ناقصا. يعني لا يشترط مثلا عشان نصلي كسوف القمر أن القمر يكون ذهب ضوءه كله، فلو ذهب بعضه كذلك يشرع صلاة الكسوف. وكذلك الأمر بالنسبة للشمس، وقد حدث كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والتوافق أن يكون كل الكسوف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى. وهذا لا يعني أن الكسوف لو كان في وقت الضحى أننا لا نصلي صلاة الكسوف، بل سواء كان في وقت الضحى أو في غير وقت الضحى فالمشروع أن تصلى هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا. فصلوا إلى متى نصلي؟ قال حتى تنجلي، يعني صلنا ركعتين خلصنا لأن الشمس لسه في حال الكسوف أو القمر نصلي تاني حتى تنجلي. ونشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بعض الأمور من العبادات من الذكر والصدقة والعفاف والصلاة والتسبيح ونحو ذلك عندما نرى هذه الآية. فهذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فكفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصفت لنا الصلاة فقالت فأطال القيام جدا، كان قيام طويل حتى جاء في بعض الأحاديث في حديث عائشة أنهم حرزوا قيامه نحو سورة البقرة، كان القيام الأول حرز قيامه نحو سورة البقرة، يعني كان قيام طويل جدا. ويأتي في حديث أسماء بنت أبي بكر لما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف أنها قالت فأطال حتى أصابني الغش، يعني ذاهب أو كذا يعني يغشى عليها، فأخذ بعض الماء كان قريبا منها وأخذت تصب على وجهها فهذا كله يدل على طول القيام الذي قامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فهب أنه لم يطل، يعني هذا اللي بيصلي ما أطلش القيام، هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة، لكن هذه السنة، السنة أن يطيل القيام جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو إن واحد قام صلى ركعتين خفاف بعد هذه الصورة اللي احنا نذكرها، المهم أن يأتي فيها بركوعين وسجودين في كل ركعة وسلم وقام صلى ركعتين ثاني وسلم وقام صلى وهكذا، نقول فعل المشروع لكن لم يأتي بالسنة على تمامها. فإن السنة أن يطيل القيام جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع فأطال الركوع جدا. وطبعا كما هو المعلوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في غير صلاة الكسوف أن إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، لأنه كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، كان هكذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، يعني أقل إيه؟ أقل من القيام الأول. يبقى القيام الثاني أقل من القيام الأول. طيب، يعني هو دلوقتي قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم قام، قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا يشرع للإمام والمأموم والمنفرد، الكل يقول الدعائين، يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول ذلك، والمأموم يقول ذلك، والإمام يقول أيضا ربنا لك الحمد أو لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم وربنا لك الحمد، وأن الأربع الفاظ صحيح. وكذلك يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فلما قام اللي هو بنسميه الاعتدال بعد الركوع، هذا قرأ فيه أيضا، قرأ القرآن فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول. إذن ركع كم مرة؟ مرتين، ركع مرتين. وهل يقرأ الفاتحة في بعد الركوع الأول؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم يرى أنه بيقرأ في الأول فقط، ولما يركع يقوم لا يقرأ الفاتحة، إنما يقرأ قرآن فقط. وذهب آخرون إلى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن، وده لعله هو الراجح، أنه هو المقصود القراءة أنه يتقدم دائما الفاتحة. قال: ثم ركع فأطال الركوع جدا وهضم الركوع الأول ثم سجد، ولم يتكلم عن السجود، هل كان السجود طويلا أم غير طويل؟ والظاهر من هذا الكلام أنه غير طويل، الظاهر من هنا أنه غير طويل، لكن احنا قلنا سائلين من شوية المعلوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال الركوع أطال السجود، وقد ثبت ذلك في إحدى الروايات وتتأكد أنه الصحابي اللي روى الحديث أظنه جابر بن سمرة أن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الركوع أو صلى خلفه فقام ورفع وسجد سجودا طويلا، يعني كل هذا كان طويل، الركوع كان طويل والقيام كان طويل والسجود كان طويل. إذا كونه لم ينص هنا في هذه الرواية على كل السجود لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل السجود، إنما طبعا هو مقصود راوي الحديث هذا الرواية مقصود عايز يبين لك أن صلاة الكسوف فيها شيء يختلف عن بقية الصلاة، وهو أولا الإطالة، ثانيا الركوع الزائد، الركوع الزائد أنه ركوعين سجدة وليس ركوعا واحدا. فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد، هل سجد للركوع مباشرة أم لا؟ وقال أيضا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم إيه؟ ثم سجد. قال ثم قام، يعني في الركعة الثانية، فأطال القيام جدا، فأطال القيام وهو دون القيام الأول. أي أول؟ الآن تقدم قيامين في الركعة الأولى، تقدم قيامين، قيام أول ثم قال ثم قام، فقال قيام طويل دون القيام الأول. هنا في الركعة الثانية يقول لك وأطال القيام وهو دون القيام الأول، طب كان في قيامين في الأول صح؟ فأي أول؟ طبعا لا خلاف أنه بالنسبة للأول من الركعة الأولى هو دونه، يعني القيام الأول في الركعة الثانية بالنسبة للقيام الأول في الركعة الأولى هو أقل منه صح؟ ولا في حد عنده اعتراض على كده؟ وهذا هو الثابت من فعل عليه الصلاة والسلام عموما، أنه كانت الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى في الصلوات، على نصف الركعة الأولى. إذا لا خلاف أن هذا القيام الأول هو أقل من القيام الأول في الركعة الأولى، لكن يقع الخلاف هل هو أقل من القيام اللي قبليه على طول اللي هو يعتبر الثاني في الركعة الأولى أم ليس أقل منه؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه أقل منه وحمل الأول على الأول الذي سبقهم، حمل كل أول على الأبدي على طول، وبعضهم قال الأول بالنسبة للمماثل له، يبقى القيام الأول في الركعة الثانية أقل من القيام الأول في الركعة الأولى. وبعدين لما يجي يقولك في الركوع الثاني وهو دون القيام الأول يبقى بالنسبة للقيام الثاني في الركعة الأولى. يقول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. يبقى الأول بإيه؟ اللي هو الثاني في الركعة الأولى المشابه لي يعني. ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد. يبقى هذه صفة الصلاة. وهناك روايات أخرى أنه ركع ثلاث ركوعات وفي صحيح مسلم سيأتي، وهناك روايات أخرى كذا صحيح على صحيح مسلم أظن في أبي داود أنه ركع أربع ركوعات في كل ركعة. ولذلك اختلف الحفاظ أو اختلف العلماء، فبعضهم يرى أن هذه ثلاث ركوعات أخطأ فيها الرمل. وذلك ابن تيمية ذهب إلى جميع الروايات أن جميع الروايات اللي ورد فيها ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات يعني زيادة عن الركوعين قال كلها وقع فيها غلط، وقع فيها خطأ وهم من الرواة. وبعض العلماء قال على حسب الأحوال، يعني إذا كان الشمس طال كسوفها يركع ثلاث ركوعات يركع أربع ركوعات، لكن طبعا هذا كلام مضبوط لأن من يدخل الصلاة لا يعلم متى يزول هذا الانكساف، لا يعلم متى، فهو دخل من شاف الشمس هتقعد كم ساعة فعمل أربع ركوعات، فتصل طبعا دلوقتي يمكن بيرصدوها لكن ما كانش وقتها ترصد أو ثلاث ركوعات أو نحو ذلك. فقالوا يعني رأي آخر يقول يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، لكن أكثر العلماء على أن الصلاة فيها ركوعين فقط، وأن هذه الزيادات ربما يكون خطأ من الرواة أو يعني نسخ هذا الأمر أو فعل أحيانا أو نحو ذلك. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة وقد انجلت الشمس يعني ظهرت ويعني هذا الكسوف أزيل عنها وانكشف عنها. وعلى هذا إذا صلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم فصلوا حتى تنجلي، فصلوا حتى تنجلي، هب أنها انجلت وهو في الصلاة، يعني افرض صلى ركعة ثم انجلت الشمس وهو لم يصلي الثانية، ظهر الحديث فصلوا حتى تنجلي يعني يطلع من الصلاة، لكن المقصود أنك تكمل الصلاة، تكمل الصلاة، فإذا انتهيت من ركعتين والشمس لم تنجلي تخش في غيرهم صلاتين ثانيين وهكذا. هذا هو مقصود الحديث، مش مقصود الحديث أنه لو انجلت الشمس يعني واحد أرى الفتحة وصورة وقد انجلت الشمس يطيل الصلاة، لا يتم الصلاة حتى يصلي ركعتين تماما كما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا يدل على مشروعية الخطبة. ولذلك ذهب العلماء على أن جمهور العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وذهب فريق من أهل العلم منهم الصنعاني والشوكاني ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني أن صلاة الكسوف فرض، إلا أن الشيخ ابن عثيمين قال هو إما فرض على الأعيان أو على الكفاية، والظاهر أنه فرض على الكفاية لأنه لا يلزم من كل الناس تخرج لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فصلوا، قال وهذا أمر وظهر الأمر أنه يفيد الوجوب. ويشرع الخطبة وهي سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها، إنما فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذه الخطبة كغيرها من الخطب، الحمد لله والثناء عليه، وقد يكون هذا الثناء المقصود بإيه؟ ذكر الشهادتين، وليس هناك يعني ذكر معين يقوله قبل الخطبة، لا في الاستسقاء ولا في العيدين ولا في الكسوف، لأن بعض العلماء قالوا في العيد يبدأ بالتكبير وفي الاستسقاء يبدأ بالاستسقاء، ويمكن بعضهم ذكر ذلك أيضا في الكسوف. والصحيح أن جميع الكتب تبدأ بحمد الله والثناء عليه. ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. والعلة في ذلك لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ أولا كانوا في الجاهلية يظنون ذلك، وما زال بعض الناس يظنون هذا حتى اليوم، إن إذا قصرت الشمس أو امتثلت الشمس أو نحو ذلك فهذا يعني تغير في الأحوال ويحصل ويحصل ويولد كذا ويموت كذا. فكانوا في الجاهلية يظنون أن الشمس والقمر إذا انكسر فهذا لموت عظيم. ووافق كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موت ابنه إبراهيم. فبعض الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الوهم عنهم وقال وبين لهم أنهما آيتان من أنهما آيتين من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فكبروا، إذا هذا هو المشروع عند رؤية هذه الآيات، آيات كسوف الشمس والقمر، إذا فيها تكبير وادعوا الله فيها الدعاء وصلوا وتصدقوا فيها الصلاة وفيها الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد إن من أحد، أي ما من أحد أو ليس من أحد فهنا نافية، إن من أحد أغير من الله، أي ليس أحد أغير من الله عز وجل، أن يزني عبده أو تزني أمته، فالله عز وجل يغار إذا وقعت الفواحش، وقد يكون أثر هذه الغيرة أن ينزل الله عز وجل عقوبة عامة على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام في هذا الموطن خشية أن يكون هذا الكسوف إنذار بعذاب وعلامة عذاب. والإمام مسلم طبعا ذكر هذا الحديث بعد الحديث اللي فاتت في صلاة الاستسقاء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويظهر على وجه الكراهية، خشية أن يكون عذاب، لأن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالنبي عليه السلام يبين للناس أن مثل هذه الآيات ينبغي أن يحذروا غضب الله وعقابه، وإذا كان هناك ذنوب فإنهم يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن هذه قد تكون عقوبات كونية. أن أهل العلم قالوا العقوبات نوعان، عقوبات شرعية وعقوبات كونية، والفرق بينهم أن العقوبة الشرعية عقوبة خاصة لا تنصرف إلى غير المذنب، عقوبة في الدنيا يعني، فلو أن رجلا سرق وأقيم عليه بينة فإن العقاب يقع عليه هو ولا يعاقب غيره، لا يقال لهذا الرجل مثلا صاحب عيال فأخذ ابنه صغير وهو يقوم عليه، ولا قال أبوه الشيخ كبير خلاص قرب يموت نقطع إيد أبوه بدل منه، لا، الذي وقع في الذنب هو الذي رفع عليه العقوبة. قالوا ثانيا أن هذه العقوبات اللي هي الحدود يقيمها الحاكم، فإذا وقعت البينة ورفع أمره إلى الحاكم فلابد أن تقع هذه العقوبة وأن يوقع عليه هذه العقوبة ولا ينفع فيها الشفاعة. قالوا أما العقوبات الكونية إذا لم تقم العقوبات الشرعية فإن هناك عقوبات أخرى، العقوبات الكونية، وهذه العقوبات الكونية عقوبات عامة لا يصاب بها أصحاب الذنوب فقط ولكن تعم. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأوجاع والأمراض تظهر في الأمم إذا فشى فيهم الزنا ونحو ذلك. وقالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، حديث ثابت في الصحيحين عن صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم محمرا الوجه ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، يعني الفواحش والزنا إذا ظهر يعني أعلنوا بها وانتشر وفاحت. فهذه العقوبات تكون عقوبات عامة تصيب أصحاب الذنوب بل وتصيب المؤمنين معهم، أنهلك وفينا الصالحون نعم. ثانيا أن هذه العقوبات هي من الله عز وجل، يعني ليست في يد أحد، ولكن الذي ينزله هو الله عز وجل، فهي عقوبات كونية، ولا يملك هذا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف العقوبات الشرعية فإن الله عز وجل حول الأمر فيها للحكام والأمراء. ثم قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم، أي من الغيب وما ينتظركم من فتنة القبور وسؤال الملكين وضمة القبر ويوم القيامة وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل، السؤال والحساب ونحو ذلك، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وفي رواية مالك، ما معنى في رواية مالك؟ الإمام مسلم روى الحديث من طريقين، طريق الأولاني طريق رواية مالك بن أنس يرويه عنه تلميذ قتيبة بن سعيد، فيقول: وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إيه يعني كده؟ احنا قلنا الإمام مسلم يدقق في الألفاظ من الأمانة العلمية، هو قال لك فوق حدثنا بكر بن أبي شيبة واللفظ له، إذا الرواية دي رواية مين؟ بن أبي شيبة، مش الرواية الأولانية، الرواية الثانية. الرواية الأولانية فيها إن الشمس والقمر، وفي الرواية الأولى قال إن الشمس والقمر من آيات الله، ولكن في الرواية بتاعت مالك إن الشمس والقمر آيتان بالزيادة، يعني الكلمة الزيادة، فجاب الحتة دي بس عشان يقول لك إن رواية الإمام مالك فيها كلمة آيتان من آيات الله، وهذا من الأمانة في نقل ما تحمله، ينقل الحديث كما تحمله، وإن كان طبعا يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط كما ذكر أهل العلم. وذكر رواية أخرى وفيها: وزاد ثم قال: أما بعد فإن الشمس والقمر، يعني غير خطب، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، وهذه زيادة أولى في الرواية الثانية، فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه، ما قال في الآخر ثم قال: ألا هل بلغ؟ قال له إيه؟ ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغ. طيب الرواية الأخرى نفس الحديث: حدثني حرملة بن يحيى، والفرق بين حدثنا وحدثني، أنا يقول حدثني هناك قال حدثنا، هل هناك فرق؟ نعم. أيها الشيخ، نعم نعم، إذا قال، إذا كان تلقى الحديث في وسط جماعة يقول حدثنا، يعني الشيخ قرأ الحديث عليهم فقال يقول حدثنا، أما الشيخ قرأ الحديث هو لوحده فيقول حدثني، يقول حدثني حرملة بن يحيى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس الحديث، وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. يبقى نستفيد من هنا إيه؟ مشروعية الصلاة في صلاة الخسوف في المسجد بخلاف صلاة الاستسقاء، صلاة فين؟ في مصلى العيد، يعني في الخلاء. الحكمة من ذلك أن أمر الخسوف صلاة الاستسقاء بمهد الناس ونصر ينكذا ويخرج عايز يجمع لنا، لكن وقت الخسوف وقت ضيق فيسرع الى المسجد. فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، فقام وكبر مش كده، وصف الناس وراءهم، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يعني نفس الكلام اللي فات زود هنا إيه؟ التكبيرات والتسبيحات تسميع يعني سمع الله لمن حمده يقولها عندما يقوم. ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد. لم يذكر أبو الطاهر يعني الرواية الثانية ما ذكرش كلمة إيه ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. أربع ركعات يعني أربع ركوعات، لأن يعني كل ركعة ركوعين وكل ركعة سجدتين، فأربع ركعات يعني ركوع. الركعة الأولى ركوعين وسجودين، الركعة الثانية ركوعين وسجودين. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. هنا توضح السؤال إحنا قلناه، لو انصرفت الشمس، لو انجلت الشمس وما زالت الصلاة هل يقبل من الصلاة؟ لقوله عليه السلام فصلوا حتى تنجلي، أقول لك لا تكمل الصلاة. يعني هنا من هذه الرواية يبين فيها أن الشمس انجلت قبل أن ينصرف، يعني أتم صلاته. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في صلاة الكسوف، ربنا ورانا الجنة والنار ورأى فيها كل شيء مما ذكره لنا صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه رأى القيامة كلها بأحداثها، لأنه يقول رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وتتأتي هذه الرواية أيضا إن شاء الله تعالى، أثناء الصلاة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومد إيده حين أقدم أو حين أقدم، يعني بعضهم ضبطها كما قال الإمام النووي في الشرح حين أقدم يعني أتقدم، حين أقدم يعني حين أقدم نفسي أو أقدم إحدى رجلي، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ومد إيده. وبعدين تأخر جدا حتى تأخرت الصفوف حتى وصلوا إلى صفوف النساء، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وأتم بهم الصلاة وشرح لهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم، وستأتي طبعا التفصيل في الروايات الأخرى. يقول حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي رواية محمد بن سلمة المرادي أتقدم حين رأيتموني أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني يكسر بعضها بعضا كما تفعل الأمواج، تيجي موجة صغيرة تيجي موجة ثانية ومثلها وموجة ثانية أعلى منها وهكذا جهنم هذا الموج موج النار والعياذ بالله يكسر بعضها بعضا. حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي، هذا من شيء من مراه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي، قال وهو الذي سيب السوائب، يعني هو الذي أدخل هذا الشرك عند العرب، سيب السوائب الناقة يسيبونها لآلهتهم، شير يقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد. اختلف العلماء كثير في تفسير هذه الأصناف، والظاهر من مجموعها أنها يعني نوق أو أنعام كانت تترك للآلهة. فيقولون البحيرة الأنثى إذا نتجت خمسة أطن ينظروا في بطن السادس، إن كان ذكرا ذبحوه، وإن كان أنثى قطعوا أذنه وقال هذه بحيرة، يعني لا 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 يؤخذ منها ضر لا لبن ولا شيء ولكن تترك للصم. والسائبة نحو ذلك، سائبة نحو ذلك. والوصيلة قالوا الناقة تنتج أنثى، يعني تولد أنثى، ثم البطن الثانية تنتج أنثى، يقول وصلت بأختها، يعني جابت أنثى ثم أنثى، فيجعل هذه الناقة اللي ولدت بطنين أنثى وراء بعض، يقول هذه وصلت بأختها، يبقى خلاص دي تبقى هي للصنم، ويبقى ناخد احنا النتاج نستنفع به، وهذه الناقة تكون للأصنام. والحام هو الفحل من الإبل إذا ضرب من الضراب من التعشير، يعني إذا عشر الناق لعدد معين يعني 10 مثل 10 مرات ها ونتج من ذلك 10 بطون فيقول حمى ظهره خلاص لا يحملون عليه شيء يبقى دافع حمى ظهره ويترك هذا في الصمت. فهذا اللي جاب لهم البدعه كلها مين؟ عمرو بن لحي فهو النبي صلى الله رآه في النار. وانتهى حديث ابي الصالح عند قوله فافزعوا للصلاه الحديث ابو الطاهر اللي هو يقول فيه حدثني ابو الطاهر يقول الامام مسلم وانتهى حديث ابو الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاه اللي هو فين قال ايه فاذا رايتموها فافزعوا للصلاه ويبقى الزياده كلها اللي هو قال ايضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رايت في مقامي هذا الى اخره هذه كلها من روايه حرمله ابن يحيى لانه روى الحديث عن شيخين الشيخ الاولاني اسمه حرمله ابن يحيى او ثلاث شيوخ الشيخ الثاني حديث ابو الطاهر الشيخ الثالث محمد ابن سلمة المراجي هو اثناء الكلام يقول لك في روايه فلان قال كذا مكان كذا فتقدم بدل اقدم وبعدين ثلاث روايات في روايتين كاملين وروايه ابو الطاهر قال لك خلصت عند قوله فاذا رايتموها فافزعوا للصلاه. وانتهى حديث ابي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاه ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال الاوزاعي ابو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروه عن عائشه ان الشمس كشفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا يعني دي فايده زياده يعني. الصلاه جامعه فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. وهنا زياده الفين ان هذه الصلاه ينادى لها بخلاف صلاه العيد وبخلاف صلاه الايه؟ الاستسقاء. فليس في صلاه الاستسقاء اذان ولا اقامه ولا نداء. وليس في صلاه العيد كذلك. ولكن في صلاه الكسوف ينادى. ليه بقى؟ صلاه العيد الناس كلها عارفه ان في صلاه عيد. مش محتاجين نداء. وصلاه الاستسقاء احنا قلنا الامام بيعد الناس يوم وقت يخرجوا فيه. يبقى زي صلاه العيد حدد مكان وقت. لكن صلاه الكسوف امر طارئ. يعني ربما مش كل شاف القمر في الكسوف او شاف الشمس في الكسوف. فالامر طارئ. يحتاج الى ايه؟ التنبيه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يبعث منادين يقول الصلاه جامعه. لكن هل يؤذن؟ لا ليس فيها اذان ليس فيها اقامه. انما ينادي بس بهذا الايه؟ النداء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2. يعني 4 ركعات يعني لما تقدم في الحديث. واربع سجدات. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا وليد بن مسلم اخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سمع ابن شهاب يخبر عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. وهذا هو الراجح ان صلاه الكسوف يجهر بها سواء كانت كسوف الشمس او القمر بخلاف من قال اذا كان الشمس يسر واذا كان القمر يجهر. يعني كانه اخذ ذلك ان صلاه النهار سريه وصلاه الليل شهريه. وقالوا ايضا مما يعيد هذا انهم قالوا فحاذرنا قيامه نحوا من صلاه البقره. قال لو كانت المساله انه بيجهر ما كانش الامر يحتاج الى ايه؟ تخمين. حاذرنا يعني خمننا او يعني حددنا كده قيامه بهذا الامر. فلو كان النبي صلى الله عليه يجهر ما كانش الصحابه ايه؟ حذرنا. نقول لعل الذي حضر القيام كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع قراءته ولم يرد ماذا كان يقرا في صلاه الكسوف فيما اعلم. لكن هنا في هذه الروايه انه جهر هذا نص صريح. فما نجيبش النص الذي يحتمل اصلا المعنى ونحمله فوق طاقاته. نقول انه يكون يحضره القيام يبقى فيه اخبار. نقول لا لعل الذي حضر القيام حضره لانه لم يقل يسمع القراءه. وعموما القاعده عند اهل العلم من علم حج على من لم يعلم. فاذا ثبت ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت انه جهر صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف هذا يدل على ان السنه الجهر. وربما يقول بعض الناس ان هذا يدل على جواز الاصرار وجواز الجهر. والله اعلم. قال اما هو لعل بعض العلماء يقول يعني احيانا يسر واحيانا يجهر. الذي روى الإسبار التخميم الحذر يعني رواه في وقت خشى النبي صلى الله عليه وسلم جهرا فيه، والذي روى الجهر هذا أمر واضح. قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وأربع سجدات. هذا حديث آخر، حديث رواة ابن عباس هذه، ويتوافق رواة إيه عائشة أنه أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدثت عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت عبيدة ابن عمير يقول: حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، يعني كل ركعة ثلاث ركعات، ركعتين في ثلاث ركعات، يعني يقصد أن الركعتين دول كل ركعة فيها ثلاث ركوعات. ويصرح هذا في الرواية التي بعدها: فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا رفع قال: الله أكبر، ثم يرفع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر لا يقتسان لموت أحد ولا لحياته، ولكنه من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى يتجليا. وحدثنا أبو غسان المسمعي حتى ينجليا. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مسنة قال: حدثنا معاذ وابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، يعني ثلاثة في كل ركعة كما قلنا في الرواية الأولى. وقلنا هذا لتنبيه يرى أن كل هذه الروايات أخطأ فيها الراوي، وإن أرجح الروايات هي رواية اللي هي الركعتين الركعين يعني في كل ركعة، وقلنا هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن لا مانع إن كان هناك من أهل العلم يعني يقول لا هذه رواية ثابتة. طبعا هم يأتوا في هذا الحديث يقول هذا الحديث ربما يكون فيه انقطاع، لأنه يعني يقول هنا: حدثني من أصدق قال حسبته يريد عائشة. وطبعا إذا يقول حدثني من أصدق هو يقصد به الصحابة، فهذا ليس منقطعا. لكن لو في غير أو في غير الصحابي، لو قال الراوي حدثني الثقة عندي أو حدثني أن أصدقه، يعني واحد من الرواة غير تابعي قال حدثني من أصدق ولم يشير إلى أنه صحابي، حتى لو تابعي قال حدثني الثقة، هل هذا يدل على صحة الحديث؟ أقول له لا، حتى يسميه ليه؟ لأنه ربما يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، أو ربما يكون غيره وقع على ما يجرحه وهو لم يقف على هذا التجريح، فلو قال هو حدثني الثقة يقول خلاص هذا الثقة عندك، لكن مين هو؟ لأن علماء وثقوا رجال لم يقفوا على أسباب جرح عنده وغيرهم وقف عليها، حتى قال أهل العلم: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. ليه؟ قال: لأن الذي يجرح معه زيادة علم، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة، فاللي بيجرح بيجرح لسبب طارئ، سبب عارض، إذا هو عنده شيء ليس عند الموثق، فلذلك يقدم الجرح على التعديل، إلا إذا قال المعدل علمت بهذا الجرح وليس بجرح، يعني المعدل نفى هذا الجرح عنده، يبقى نرجع للأصل، هذه مسألة أخرى. فإذا قال حدث الثقة فهذا لا يكون توثيق أو لا يكون علامة لصحة الحديث. على كل هذا كما قلنا خلاف بين أهل العلم، فهل يجوز أن يركع أكثر من ركوعين أم لا، والذي عليه الجمهور طبعا هو ركوعين، وهذا أولى وأفضل.
باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف.
حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرو أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة. فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهرين الحجر في المسجد خرجت في نسوة بين ظهرين الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم رفع فرفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم رفع فرفع ركوعا طويلا ودون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الحديث وحدثنا أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسلام بمثل معنى حديث سليمان ابن بلال. يعني في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث فتنة القبر هذا هو المقصود الباب. تقول إن يهودية جاءت إلى عائشة تسألها فقالت اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. وكأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن عندها علم بذلك ولم يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك علم فقال عائذا بالله. ثم لما تجلت الشمس ولما كسفت الشمس تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه في هذا الموطن أن الناس يفتنون في قبورهم ورأى في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة القبر وعذاب القبر ونحو ذلك. تقول فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر يعني ما يحتجرون به يعني خرجوا من خلال البيوت حيث لا يراهم الناس. يقولون في الشرق بين ظهري الحجر أي بينها والحجر جمع حجرة يعني بيوت الأزواج الطاهرة في المسجد يعني خرج كده من جنب الحجرات حتى دخلوا إيه المسجد. انت تعرفوا ان حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الموقف وكسوف الشمس خرجت النسوة ما بين هذه الحجرات حتى دخلنا الى المسجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى الى مصلاه الذي صلى فيه يعني الى القبلة ودخل في الصلاة ثم قال إني قد رأيتكم تفتنون يعني تمتحنون في قبوركم كفتنة الدجال يعني فتنة عظيمة كفتنة الدجال لأن الناس تمتحن بالدجال والصبر فيه استتم لأن الدجال طبعا فتنة تصيب الناس وهي فتنة عظيمة لأنه معه جنة ونار ونحو ذلك كما تقدم مثل هذا في كتاب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس تمتحن في القبور وهذا الامتحان معلوم وهو يسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي وعث فيك ما يتبقى ذكر لهذا أكثر في الوقت الأخرى. بعد ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني من طول القيام الناس ايه طبعا مع شدة الحر من طول القيام يخرون يعني بعد ناس تنصح من طول الايه من طول القيام ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجل سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه يعني تدخلونه أو يمر عليكم أي بعد الموت يعني في هذا الموطن يقول عرض علي كل شيء يمر عليه الناس بدءا من القبر حتى الجنة والنار. قال فعدت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت فقصرت يدي عنه، يعني ما قدرش مد النبي عليه إيده ما قدرش يأخذ هذا القطف. وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، يعني شايف من ضمن العذاب في النار هناك شايف ايه عمرو بن لحي في الحديث الماضي، يبقى هذه من ضمن الأشياء اللي شافها، شايف ثلاثة النبي عليه السلام عمرو بن لحي وصاحبة الهرة وصاحب المحجن، ويأتي صاحب المحجن في الآخر. فعمرو بن لحي هو الذي سير السواد، وهذه المرأة من بني إسرائيل، امرأة سوداء من بني إسرائيل، ثلاثة كده أخرى من سوداء تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض وهوام الأرض، يعني لا هي سابتها تأكل ولا هي إيه أطعمت، إنما حبستها أو ربطتها سواء كان الحبس صدرا يعني أغلقت عليها باب، أو الحبس كان بإيه إن ربطتها، الظاهر هنا إنها إيه أنها ربطتها، فبأي أي حال أنها لم ترأف بهذه هذا الحيوان. وهذا طبعا كنا أنها تعذب هذا العذاب يدل على أن هذا الصنيع كبير من الكبائر. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا تمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وأظن هو صاحب المحجن الذي سيأتي في رواية القصب اللي هي الأمعاء، رأى هذا الرجل أمعاءه تنضلق منه ويجرها في النار. وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي. وحدثني أبو غسان الإسماعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية، أي من قبيلة حمير، سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل، فقد تكون هي دي قبيلتها وقد يكون امرأة أخرى، لكن الغالب أنها من هذه القبيلة. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير الحديث، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسرت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر احنا قلنا ان ده هو السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخسفاني لموت احد ولا لحياته، لان الناس قالوا ايه ان الشمس كسفت لموت ابراهيم، فقال الناس انما انكسفت لموت ابراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات باربع سجدات، يبقى هنا ايه ثلاث ركوعات ضربت، يبقى هذه روايه وافقت روايه عائشه اللي احنا قلنا ان من العلماء من قال يجوز هذا، ومن العلماء قال رواية الركعتين الركعين هي الأثبت والأصح إسنانا ورجالا وحدا. بدأ تكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا بما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون قراءة الأولى، ثم ركع نحوا من مقام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون قراءة الثانية، ثم ركع نحوا من مقام ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فرقع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها رقعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف، هذا ليه هي على السلام وأثناء الصلاة تأخر وتأخرت الصفوف خلفهم حتى انتهينا. قال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، يعني الصف رجعت لغاية ما وصلت ليه للصفوف النساء. فقال يا أيها الناس ثم تقدم وتقدم الناس معهم، ثم قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آبت الشمس، يعني انجلت، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لسحها، أي يصيبني من لسحها يعني من لهبها أو من نارها. يقول أي من ضرب لهبها. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن، طبعا لعله هذا هو طبعا نفس الرواية رواية جابر اللي قاله في الرواية الثانية أبو سمامة عمرو بن مالك. رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصده في النار، قصده أمعاء. إيه بقى صاحب المحجن؟ لو تعرفنا المرأة أن كانت إيه حملت الهر، وعرفنا عمرو بن الحي سيد السواد. إيه صاحب المحجن؟ المحجن العصاية المعقودة يعني ليها من فوق لفة كده، ده بقى هي يعني كان حرامي بس إيه يعني ماهر شوية، حرامي حرامي الاحتباط، يمشي مع الحجيج يحط العصاية يصل لإيه الحاجة، لو خدوا بالهم يلوم اتعلقت معلش غضب من عنه اتعلقت العصاية، ها لو ما خدوش بالهم يلوم خلقوا إيه خلقوا مش. وقال يسلك الحاج بمحجنه فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجنه يعني غضب من عنه، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جاء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذه، في صلاته هذه. حديث آخر هو حديث أسماء من أبي بكر الصديق. قال إمام مسلم حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، يعني هذا في دليل على جواز مخاطبة المصلي إذا كان هناك لذلك حاجة، وأن المصلي أن يجيبه إشارة. قالت فأشارت برأسها إلى السماء، أنت لما دي بتسألها إيه مش وقت صلاة أما وقت ضحى الناس لا صلى خلف النبي عليه السلام، فقالت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء يعني بصي. فقلت آية، هي دي آية من آيات الله يعني كسوف الشمس؟ قالت نعم، يعني برضك شهدت برأسها. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلى بي الغش، يعني دوخان أو تعب على شدة الحر، فتجلاني حتى تجلاني الغش. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي على وجهي، يعني هذا جائز إذا كان في حاجة لذلك، أو أحد داخل مصفرة ودنشط مية مثلا مثلا أطلع منديل أو مسح وشه أو نحو ذلك أي شيء يجب. فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة النار، وإن قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، يعني تمتحنون مثل الفتنة التي تكون أيام من ذلك الدجال. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء يعني أنكم تفتنون في القبور قريبا أو قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، يعني قالت قريبا أو مثل قريبا من فتنة الدجال أو مثل فتنة المسيح الدجال. فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، ولم يقولوا ما علمك برسول الله، فهو لما يسمع برسول الله هذا رجل مكرم إذا هو إيه يعظمه، لكن هو يوهمه لأن هذا مجال امتحان، مجال امتحان الملكين يقول الرجل ما علمك بهذا الرجل على الإيهام لأنه مقام امتحان. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء يعني ترى الرسول قال فأما المؤمن ولا قال فأما الموقن شك الرب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات الهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات، أي يقول ذلك ثلاث مرات. فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لمؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس، واختص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، هذا إيه رأي من الآراء. وقلنا إن يعني عروة كان يذهب إلى ذلك أنه لا يقول كسفت الشمس، ولكن يقول كسفت الشمس، قلنا الراجح لغة أن يجوز أن نقول كسفت الشمس وقسفت الشمس، وكل هذا مرت الروايات السابقة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا جريج، حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس، فزع أو فزع يعني خرج مصرعا، فأخذ درعا حتى أدرخ بردائه، يعني من الفزع النبي صلى الله عليه وسلم سرعته أخذ درعا، يعني جاي يأخذ الرداء بتاعه، فراح مسك إيه الدرع بتاع النساء، الدرع اللي هو جلباب الذي نسميه نحن الصوب بالنسبة للرجل صلى له صوب، بالنسبة للمرأة صلى له إيه الدرع أو الجلباب، فأخذ درعا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جاي يأخذ الرداء عشان يلبسه، فأخذ الدرع وخرج فألحق به، يعني حد في التأجير وراه وقال له ايه هات الدرع خذ، وهذا يدل على شدة فزع عليه السلام، حتى انه يعني الامر ملحقش يميز بين الاشياء او يأخذ هذه من هذه، فأخذ درعا حتى أدرك بردائي، فقام للناس قياما طويلا، لو ان انسانا اتى لم يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع ما حدث انه رفع من طول قيام، يعني لو واحد جه كده ما خدش باله يقول الرسول فضل واقف على طول من طول القيام، ما يقولش ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه رقع، ممكن واحد يجي يقف ساعة وساعتين ويمشي ويقول ده ايه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي النهاردة صلاة قيام بس ما فيهاش ركوع على طول. وحدث سعيد بن يحيى الاموي حدثني ابي حدثني جريج بهذا الاسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد، فجعلت انظر الى امرأة اسن مني والى الاخرى هي اسخن مني. يعني السيدة اسماء بتقول ان سبحان الله يعني القيام كان طويل جدا هي تعبت، بعدين طبعا تبص حواليها تلاقي معاها نساء تانية، ساعات بقى كان يبص صوت تعبان بعدين يبص لك سبحان الله رجل مقعد وجاي واقف يعني ما عنديش دم الوقت ده كله صلي الصلاة دي كلها وانا عمال اقول الامام طول الامام طولش، فهي تكون كلام من هذا يعني. قال فجعلت انظر الى المرأة اسن واحدة واقفة جنبية كبيرة وانا شباب، سيدة اسماء رضي الله تعالى عنها يعني كان عندها 27 سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر إلى المدينة، 17 سنة لما هجر المدينة كان عندها 17 سنة، يعني مات وعندها 27 سنة رضي الله تعالى عنها فعد شبابها، فتقول فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني، فواحدة تانية تقول هي أخرى هي أصغر مني، يعني واحدة كبيرة هي أخرى مريضة، فطبعا هذا كله إيه يديلها قوة أنها تكمل مع النبي عليه السلام وتقطع هذه الصلاة. وحدثنا أحمد سعيد الداريني حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع، أخطأ بدرع يعني بدل يأخذ الرداء أخذ الإيه الدرع حتى أدرك برداء، زي ما شرحنا في الرواية السابقة حتى أدرك يعني حد أدركه بالرداء. بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، يعني تعب حتى تجلس طبعا دي بتوضح الايه الرواية اللي فاتت، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم، فرقع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقيام قياما طويلا نحو صورة البقر، ده اللي ايه للعلماء قالوا لو كان بيقطع لعرفوا القراءة، ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف قد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منه عنقودا ولو أطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال بكفر العشير اللي هو الزوج، المعاشر يعني، وبقصر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا شبيب الحديث الذي مر بنا في صلاة العيدين. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأيناك فكعكعت كشفت يعني رجعت الورق. باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، هذا قول آخر. حدثنا رافع بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. يبقى دي في إيه؟ أربع ركوعات في كل ركعة. وحدثنا محمد بن مثنى وبكر بن خلاد كلاهما عن يحيى الفطار قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في قصوف قرأ ثم ركعة ثم قرأ ثم ركعة ثم قرأ ثم ركعة ثم قرأ ثم ركعة ثم سجد قال والأخرى مثلها. فهذا أيضا ذكر فيه أربع ركعة. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة. باب طويل باب. طيب خلاص، على كل حال يعني نخلي هذا الباب إن شاء الله تعالى مع الباب القادم، ما فيهوش حاجات كتير يعني، نخليه مع كتاب الجنائز بإذن الله عز وجل. الباب اللي جاي هو كتاب الجنائز، صحيح احنا كنا خلصين منه لكن نستفيد إن شاء الله. نعم. كتاب ها؟ طولنا كتاب. بالنسبة للالتفات في الصلاة، طبعا الالتفات إذا كان بالقدمين تبطل الصلاة، يعني لو صلى واحد التفات خالص تبطل الصلاة. والالتفات إذا كان بالصدر أو بالعنق فهو جائز للضرورة، كما ثبت في حديث أبو بكر الصديق أنه التفت يعني أشار بعنقه إلى الخلف، لذلك قد يجوز الالتفات بالصدر إذا احتاج الأمر إلى ذلك. المهم أن يكون في اتجاه القبلة على حسب الحاجة. لو قلنا ممكن بعض العلماء قالوا ان ممكن يكون في ركوعين، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون اربعة، ممكن يكون خمسة، لكن يعني الحافظ ابن حجر ذكر كل اصح هذه الروايات واضبط روايات ركوعين، لكن لا بأس ان شاء الله تعالى. لكن الذي عليه الجمهور هم الركوعين، فهذا الذي ناخذ منه ان شاء الله. الشيخ الالباني له رسالة في قيفية صلاة الكسوف، يعني ده كل هذه الروايات وتكلم عنها. السجدة السبت اثنين بس كل الحالات سجدتين فقط. ويجي بقى في الحديث اللي احنا قرناه زود ان السجدتين دول خمس صلوات، والنساء بخرج ده لكن مش امر يعني، يعني من زي صلاه العيد لازم يخرجوا اليها. لكن احنا طبعا مره جينا السيده عائشه خرجت في النسوه وفيها السيده اسماء كانت تصلي، فيجوز طبعا خروج اخر مزنه. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.